قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى الأقارب أو لا يجوز؟ إذا كانوا من أهل الزكاة فإنها تدفع إليهم بشرط أن لا يكون في ذلك توفير لمالك، توفير لمالك، فإن كان في ذلك توفير لمالك بحيث إذا أعطيتهم وفرت عليك مالك فهذا لا يجوز. مفهوم يا جماعة؟ ها؟ مرة ثانية، هل يجوز إعطاء الأقارب من زكاتك؟ الجواب نعم، لأن الآية التي تلوناها عامة ما فيها استثناء، لكن إذا كان في إعطاء القريب توفير لمالك فإنه لا يجوز إعطاؤه. ومتى يكون فيه توفير لمالك؟ إذا كانت نفقته واجبة عليك، فإنك إذا أعطيته الزكاة وفرت على نفسك إيش؟ النفقة. إذا أعطيته الزكاة وفرت على نفسك النفقة، وحينئذ تكون كأنك لم تؤدي الزكاة. طيب فإن كان القريب لا يجب عليك لا تجب عليك نفقته وأعطيته وهو من أهل الزكاة، أجزى أو لا؟ أجزى. مثل رجل له أخ فقير ولأخيه أبناء ولأخيه أبناء وهم فقراء، يجوز أن يعطيه ولا لا؟ نعم يجوز أن يعطيه، لأنه في هذه الحال لا تجب نفقته لأخيه، فإنه لا يرثه لوجود الأبناء للأخ. ومثال آخر، رجل عنده مال لكنه مال قليل لا يكفي للإنفاق على قريبه، يعني قريبه تجب له النفقة عليه لكن مال المنفق قليل لا يكفي للإنفاق على قريبه، هل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟
نعم.
وصورة ذلك امرأة عندها حلي، امرأة عندها حلي ولها أم، لكن مالها لا يتسع للإنفاق على أمها، فهل يجوز أن تعطي أمها من زكاتها؟ نعم يجوز، لأنها في هذه الحال لا توفر مالا على نفسها. طيب رجل له ابن، له ابن وهذا الابن عليه ديون للناس بسبب خسائر ألمت به، فهل يجوز للأب أن يقضي دين ولده من الزكاة؟ الجواب نعم يجوز، لأن الأب لا يلزمه أن يقضي الدين عن ابنه، فإذا سدد عنه من الزكاة لم يكن موفرا لماله، ولهذا يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب بكل حال إذا كانوا من الغارمين، إذا كانوا من الغارمين يعني من الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. طيب هل يجوز للإنسان إذا نزل به ضيف أن يشتري ضيافته من الزكاة؟ استمع ولد، واحد نزل به ضيف وعنده 50 ريالا زكاة، فقال بشتري بال50 ريال زكاة طعاما لهذا الضيف أطعمه إياه، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يوفر ماله، فإن إكرام الضيف واجب عليه، فإذا بذل زكاته في إكرام الضيف فمعنى ذلك أنه يوفر ماله من زكاته. فإذا القاعدة العامة أنه إذا كان في دفع الزكاة لشخص ما توفير لمالك فإن دفعها لهذا الإنسان لا يجزئ، لأنك تكون بذلك دفعت عن نفسك ضررا وجلبت لها نفعا، وهذا يؤثر في إجزاء الزكاة. ونقتصر في هذا اليوم على هذا القدر من المحاضرة من أجل أن نأخذ بعض الأسئلة. نحدد إن شاء الله الزمن. الآن شوف، الآن عندي عندي ست إلى 12 دقيقة. إلى 6:30. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
انتبه يا عبد العزيز، 6:30 بالضبط.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أقول لأخي الشيخ، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أما أول سؤال هذا اليوم، يقول السائل: نحن شباب ما تجبون، ولكننا نخرج من الحرم من باب جهاد كي نصعد إلى الدور الثالث لنصلي المغرب إلى أن نؤدي صلاة القيام، ثم نخرج بتناول السحور لأنه يمنع إدخال الطعام إلى الحرم. فهل في خروجنا الأول لكي نصعد إلى الدور الثالث شيء مع العلم أنه لا يوجد أي طريق من داخل الحرم إلى الخروج إلى الدور الثالث؟
نعم. ها؟ الآن اعترض على سؤال السائل حيث قال إنه لا يوجد منفذ للصعود إلى السطح إلا من طريق السلم الكهربائي. يقول موجود، وماذا موجودا فليكن باب المعتكفين. نعم، يكون مشهورا. المهم إذا كان يوجد باب، إذا كان يوجد باب يمكن للمعتكف أن يصعد منه إلى السطح فلا يخرج. إذا لم يوجد فأنا أتوقف في جواز ذلك أن يخرج
بعد باب العمرة،
أتوقف في أنه يجوز أن يخرج ليصعد إلى السطح، لأن هذا أمر له منه بد. وأحيانا أقول هذا الخروج لا يقصد به الخروج في الواقع، لكنه خروج للدخول، وخرج لأجل أن يدخل إلى المسجد، ما خرج ليفر منه. ثم إنها خطوات يسيرة وليست كثيرة، وهذا أيضا مما يخفف الأمر. ولكن إذا أمكن أن يدخل أن يصعد إلى السطح من الباب الآخر اللي في جوف المسجد فهو أولى. نعم. أما كونه يتسحر خارج المسجد لأن الحرم لا يدخل به لا يدخل إليه الطعام، فهذا لا بأس به إذا كان لا يكفيه التمر والماء. أما إذا كان يكفيه التمر والماء ففيهما خير وبركة. وليعلم أن منع الطعام أن منع دخول الطعام والشراب إلى الحرم فيه دفع مضرة عظيمة، وفعله الواقع أنه شيء تحمد عليه الجهات المسؤولة، لأننا كنا نشاهد من قبل أشياء يرثى لها في الحرم. كل يأتي بالكراتين وبفضلات الطعام ويلقيها تداس بالأقدام، أما الآن فنظافة الحرم واضحة لكل أحد والحمد لله. نعم.
يقول السائل: ما حكم الحلف ببعض صفات الله كالغضب والرضا والمحن سواء بإضافته إلى الله أو بدون إضافة؟ أرجو التوسع في هذه المسألة.
الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. أما الحلف بغير الله فهو شرك، سواء كان المحلوف به وجيها عند الله عز وجل أم كان من سائر العباد. ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي أو أن نحلف بجبريل أو بالكعبة أو بأي شيء من المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا يرضى أن تحلف به، ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فتحلف بالله عز وجل فتقول والله والرحمن ورب العالمين ومجر السحاب ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك، وكذلك تحلف بصفات مثل وعزة الله وقدرة الله وما أشبهها. وتحلف بالمصحف ولا لا؟ تحلف بالمصحف لأنه كلام الله عز وجل، وأنت لا تريد الحلف بالورق والجلود، وإنما تريد الحلف بما تضمنه أو بهذه أو بما تضمنته هذه الأوراق والجلد. طيب، وهل يجوز الحلف بآيات الله بأن تقول وآيات الله أو بآيات الله لا أفعلن كذا؟ إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن فلا بأس، وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز. العامة الآن يحلفون بآيات الله، ماذا يريدون؟ الظاهر لي أن العامة الذين يحلفون بآيات الله لا يريدون بذلك إلا القرآن، وعليه فيكون الحلف بآيات الله جائزا بناء على ما كان معروفا ومعهودا عند الحالفين بها. نعم.
يقول السائل يقول ابن القيم رحمه الله ان الرجال في الجنه مرتع اي بدون لبس، قال هذا صحيح ولا كريم؟
شوف دولنا كرسي اوسع من هذا عشان هو اظنه قد ورد في هذا الحديث، ولا شك ان غايه الكمال والجمال ان يكونوا على صفة الشباب، ولذلك تكون أعمارهم أبناء 33 سنة، لأنها أكمل ما يكون في الشباب. ومن المعلوم أن أهل الجنة يعطيهم الله عز وجل من صفات الكمال ما لا يجدونه في الدنيا. نعم.
يقول السائل الرجال في الجنة لهم فرثون، فماذا للنساء؟
نعم نعم خلاص. نقول للنساء الرجال الذين هم من أهل الجنة، والرجال الذين من أهل الجنة أفضل من الحور العين، الرجال من أهل الجنة أفضل من الحور العين وأكرم عند الله منهم، وعلى هذا فنصيب النساء في الجنة قد يكون أكبر من نصيب الرجال فيها من حيث النكاح، على أن المرأة في الدنيا أيضا تكون يكون لها أزواج في الجنة، وإذا كانت المرأة لها زوجان فإنها تخير بينهما وتختار أحسنهما خلقا. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين القضاء والقدر وكيف نرد على من فعاق المعاصي بحجة أنها من أقدار الله وقال إن الله قدرها عليه؟
القضاء والقدر اختلف العلماء في الفرق بينهما، فمنهم من قال إن القدر تقدير الله تعالى في الأزل، والقضاء حكم الله تعالى بالشيء عند وقوعه، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر، فإذا جاء الشيء الوقت الذي سيكون في هذا الشيء نعم فإنه يكون قضاء. وهذا كثير في القرآن مثل قوله تعالى وقضي الأمر وما والله يقضي بالحق وما أشبه ذلك، فالقدر تقدير الله تعالى الشيء في الأزل، والقضاء قضاؤه به عند وقوعه. وأما من احتج بالقدر على معاصي الله فإن حجته باطلة، أبطلها الله تعالى في القرآن فقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الظن وإن أنتم لا تخرصون. فهؤلاء احتجوا على شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله لأن ذلك إيش؟ بمشيئة الله، وأن الله لو شاء ما أشركوا، ولكن الله تعالى أبطل هذا، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا، وهذا دليل على إبطال هذه الحجة. كذلك أيضا نبطل هذا المحتج بالقدر، نبطل حجته بفعله هو، فإن هذا الرجل لو أن أحدا أمسك به بتلابيبه وجعل يصفعه من خد إلى خد وقال له ليش تضربني، قال لأن هذا هو القضاء والقدر، يوافق ولا ما يوافق؟ ما يوافق. ولهذا يقال إن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر بقطعه، فقال السارق مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له عمر ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فأبطل عمر رضي الله عنه حجته بحجته. وأيضا نقول لهذا الرجل الذي احتج بالقدر، هل أنت حين عملت المعصية تعلم أن الله قضاها عليك؟ حين أقدمت عليها وقدرت أنك ستفعلها، هل تعلم أن الله قدرها عليك؟ أسألكم الآن، هذا الرجل الذي هم أن يعمل المعصية ثم أقدم، هل هو حين همه بها علم أن الله قدرها عليه؟ لا، لأن القضاء والقدر سر مكتوم ما يطلع عليه إلا الله عز وجل أو من شاهده بعد وقوعه. فإذا كان هو لا يعلم بقضاء الله وقدره حين إقدامه على معصية، فلماذا لا يقدر أن الله كتبه سعيدا ممتثلا لأمر الله فيعمل بما يقتضي السعادة؟ نقول الآن حالك في احتمالين، يحتمل أنك مكتوب شقيا ويحتمل أنك مكتوب سعيدا، وهل أنت تعلم ذلك؟ سمع ما تعلم. طيب لماذا لا تعمل بعمل السعداء وتقدر أن الله تعالى كتبك سعيدا؟ ونقول أيضا هل تؤمن بأن الله كتب رزقك؟ فسيقول نعم. هل تؤمن أن الله كتب رزقك؟ فسيقول نعم. طيب وهل أنت تسعى لهذا الرزق وتعمل له ولا لا؟ نعم، يعمل ويسعى. ولذلك اذهب إلى ديوان الخدمة، شف كثرة الطلبات اللي تطلب أن يكون الإنسان موظفا، فهو يسعى للرزق ويطلبه ويسافر ويضرب الأرض يمينا وشمالا من أجل الحصول على الرزق، مع أنه يعلم أن الرزق مكتوب. لا، ليس يقول سأبقى في بيتي وما قدر لي فسيصل إلي أبدا. ونقول له إذا كان الله تعالى قد قدر لك أولادا، فهل أنت تطلب هؤلاء الأولاد بالزواج ولا تترك الزواج وتقول سيأتي الأولاد إن شاء الله؟ أيهما؟ الثاني، تطلب الزواج حتى يحصل الأولاد. والحاصل أن الاحتجاج بالقدر على معاصي الله احتجاج باطل داحض وليس له حجة أبدا، والله أعلم.
يقول السائل ما الفرق بين الإرادة والمشيئة الشرعية والقدرية؟
هذا لا أخرون اليوم بال... وش رأيكم ما نجيب على الأسئلة هذه لأنها قد تكون تخفى على أكثر الحاضرين؟ أقول نعم، هذه الحقيقة أشياء قد تخفى على أكثر الحاضرين. نعم، أنا أجيب على هذا السؤال وما كان من نوعه لا يحضرنا. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. عرفت الضابط الآن؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. كم الأقسام؟ نعم صحيح. نعم أصل ما ضابط كل واحد، ما هو الضابط؟ نعم الضابط لم يضبط. طيب الأخ، نعم نعم نعم، وما كان بمعنى المشيئة فهو كونية. تمام. الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وشرعية. فما كان بمعنى المحبة فهو شرعية، وما كان بمعنى المشيئة فهو كونية. طيب قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ما نوع هذه الإرادة بناء على الضابط الذي ذكرنا؟ قل يا أخ. نعم قف. أي نعم شرعية، لأنها بمعنى يحب. طيب لماذا لا تكون بمعنى المشيئة؟ أنت لماذا لا تكون بمعنى المشيئة؟ نعم، لأنه لو شاء الله أن يتوب علينا لتاب على جميع العباد، وهذا أمر لم يكن، فإن أكثر بني آدم من الكفار. إذن يريد أن يتوب عليكم يعني إيش؟ يحب أن يتوب عليكم. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ها؟ إرادة شرعية كونية. طيب لم تضبط الآن. أسأل. إذا كانت إرادة شرعية فهي بمعنى المحبة، يحب اليسر بكم، لكن قد يقع اليسر وقد لا يقع. إن مع العسر يسرا، معناه أن العسر موجود. ولو كانت الإرادة هنا بمعنى المشيئة ما وجد عسر أبدا، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن يريد الله بكم اليسر إرادة شرعية. طيب يقول هود عليه الصلاة والسلام لقومه: إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. نعم ها؟ ما هي معنى المحبة؟ أسألك. نعم ها؟ هل هي إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ كونية، لأن الله لا يحب أن يغوي العباد ولا لا؟ إذن ما يصح أن يكون المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم، لا يمكن هذا، بل المعنى يريد أن يغويكم أي يشاء أن يغويكم، فهي إذن إرادة كونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. نعم. هل هناك شاهد من القرآن يدل على أنها بمعنى المشيئة؟ من يشاء الله يضلله ومن يشاء. إذن هذه توازن، من يريد الله يهديه ومن يريد أن يضله، فصارت الإرادة هنا بمعنى المشيئة، فهي إذن كونية. طيب بقي علينا أن نقول ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المراد، أي من حيث وقوع المراد، من حيث وقوع المراد. فمن السؤال ما الفرق بينهما من حيث وقوع المراد؟ قف.
الشرعية تكون مخيرة، الإنسان ممكن يختار
منها
يا طريق الخير يا طريق الشر. أما الكونية فهي قضاء الله، يعني القدر، يعني ما في.
لا، من حيث وقوع المراد نقول الفرق بينهما الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. إذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. أما الإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع، قد يريد الله عز وجل هذا الشيء شرعا ويحبه ولكن لا يقع، لأن المحبوب قد يقع وقد لا يقع. انتبه. فإذا قال قائل هل الله يريد المعاصي، هل الله يريد المعاصي؟ من يجيب على هذا؟ نعم، يريدها كونا لا شرع. ليش؟ لأن الإرادة الشرعية بمعنى إيش؟ المحبة، والله لا يحب المعاصي، لكن يريدها إيش؟ كونا، أي مشيئة. فكل ما في السماوات والأرض فهو بمشيئة الله. طيب ما تقولون في إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ هل هو مراد كونا أو مراد شرعا؟ أبو بكر آمن بالله، فهل إيمانه مراد شرعا أو كونا؟ قل
شرعا. شرعا
بس، شرعا فقط. ها
وكونا.
ها اجزم. متأكد؟ اشرح ذلك.
لأنه يحب الله
شرعا، لأن الله يحبه. وكونا لأنه وقع. طيب صح، إيمان أبي بكر مراد شرعا ايش وكونا. طيب ايمان ابي جهل، ايمان ابي جهل طيب لم يرد كونا، اي هو لم يؤمن لكن فرضا هو الان كافر، يعني مات على الكفر، لكن ايمان مراد لو أراده الله كون لا آمن. يا ولد، شرعا لا كون، صح، يعني أن الله يحب أن يؤمن أبو جهل، لكنه سبحانه وتعالى ما أراده لحكمة. إذن هو مراد شرعا لا كونا. طيب طيب، كفر، كفر المؤمن، هذا رجل مؤمن بالله، فكفره ومؤمن، لكن كفره بالنسبة للإرادة غير مراد شرعا ولا كونا، غير مراد شرعا لأن الله لا يحب أن يكفر، ولا كونا لأنه لم يكفر. واضح؟ طيب، فتبين بهذا أن الإرادتين قد تجتمعان وقد تنتفيان، وقد ينتفي أحد إحداهما تنتفي إحداهما دون الأخرى، على حسب ما فهمتموه وقررناها الآن. أما المشيئة فإنها ليست إلا قسما واحدا فقط، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما في الكون من وجود أو عدم فإنه بمشيئة الله عز وجل. انتبه أخ، كل ما في الكون من وجود أو عدم فهو بمشيئة الله. واضح؟ إذا قال قائل كيف يشاء الله عز وجل أن يكفر الكافر فالجواب أنه يشاء سبحانه وتعالى ذلك لما فيه من المصلحة العظيمة. لولا وجود الكفر لم يحصل فضل للإمام، لأن الأشياء تتبين إيش بضدها، تتبين بضدها. لولا وجود الكفر ما قام الجهاد في سبيل الله، لولا وجود المعاصي ما صار أمر بمعروف ونهي عن منكر، لولا وجود الكفار والعصاة ما صار هناك امتحان للإنسان، لأن الإنسان إذا وجد كل الناس مؤمنين صار إيمانه عاديا وتبعا لغيره، فصار وجود المعاصي لا شك أنه حكمة عظيمة، حكمة عظيمة. بل لولا وجود المعاصي ما كنا نرفع أيدينا إلى الله ونقول اللهم اغفر لنا وارحمنا. فإذا تأملت وجدت أن ما شاء الله تعالى فهو حكمة، ويجب أن تعرف أن كل ما شاءه الله وكل نص يأتي مقرونا بالمشيئة فإنه متضمن للحكمة. كل شيء معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اقرأ اللي بعدها. لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة سبحانه وتعالى مبنية على علم وحكمة، بخلاف مشيئة الخلق فإن الإنسان قد يشاء الشيء بغير حكمة، أما مشيئة الله فإنها مقرونة بالحكمة.
يقول السائل كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أهل الجنة والنار ليلة الإسراء والساعة لم تقم ولم يجري جزاء ولا حساب؟
نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وأنه رأى الجنة والنار ورأى أقواما يعذبون وأقواما ينعمون، والله أعلم بكيفية ذلك، لأن أمور الغيب لا يدركها الحس. كمثل هذه الأمور إذا جاءت يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت، وأن لا نتعرض لطلب الكيفية، ولما لأن عقولنا أقصر وأدنى من أن تدرك هذا الأمر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لا يمكن إدراكها بالعقل. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعلوم الآن أن ثلث الليل يدور على الكرة الأرضية، فإذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى. قد تقول كيف يكون ذلك؟ فنقول عليك أن تؤمن بما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل كيف، لأن عقلك أدنى وأقصر من أن يحيط بمثل هذه الأمور الغيبية. فعلينا أن نستسلم ولا نقول كيف ولما.
يقول السائل إذا جلست حتى الإشراق ولم أصلي راتبة الفجر
ولهذا بعض العلماء ذكر كلمة متنافعة، قال قل بما أمر الله ولا تقل لما أمر الله. معقول؟ قل بما أمر الله ولا تقل لما أمر الله، لأنك إذا قلت بما أمر الله تسأل عن المأمور به لتفعله، لكن إذا قلت لما معناه قد تكون متعنتا تسأل عن الحكمة إن بدت لك وإلا استكبرت. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت إن الصلاة تتكرر كل يوم وفي قضائها على الحائض مشقة، والصوم لا يأتي في السنة إلا مرة ويسهل عليه قضاء. كذا قالت عائشة. ماذا قالت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن هذا هو الشرع، هو أمر الله ورسوله، فإذا علمنا أن هذا أمر الله ورسوله فإننا نعلم علم اليقين أنه مبني على الحكمة.
يقول السائل: إذا جلست حتى الإشراق ولم أصلي راتبة الفجر، فهل تجزئ سنة الإشراق عن راتبة الفجر؟
أي نعم. إذا جلس الإنسان إلى الإشراق في المسجد نقول إلى الإشراق ولا إلى الشروق؟ نقول إلى الشروق ولا إلى الإشراق؟ ها؟ الإشراق؟
ها؟
الشروق طلوع الشمس، والإشراق انتشار الشمس. إذن إلى الشروق ولا إلى الإشراق؟ ها؟ لا لا، إلى الإشراق، لأنها لا تحل الصلاة بالشروق، لابد ترتفع الشمس قيد رمح قيد رمح. المهم إذا صليت صلاة الإشراق فإنها لا تجزئ عن سنة الفجر، وإذا صليت سنة الفجر فقد نقول إنها تجزئ عن صلاة الإشراق، لأنه حصل المقصود فصلى الإنسان ركعتين، وقد نقول إنها لا تجزي لأن المقصود أن يصلي الإنسان ركعتين خاصتين بالإشراق، وهذا أحوط. وعلى هذا فصلي سنة الفجر ثم صلي صلاة الإشراق.
يقول السائل: ما حكم استعانة بعض الزملاء على إجابة سؤال لا بد فيه من امتحان حتى ولو كان ترخص
يترتب عليه الإكمال؟ نعم، إعانة بعض الزملاء زميله على الإجابة في الامتحان إن كان في اللغة الإنجليزية فلا بأس، إن كان في غيرها فلا. نعم، أنا قلت ذلك لأن بعض الناس وللأسف يقول إن الغش في اللغة الإنجليزية جائز، وتأمل إن الغش في اللغة الإنجليزية جائز. طيب تسميه غش تقول جائز؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. والحكومة رتبت هذه الدروس وألزمت الطالب بها، ورتبت على التخرج من هذه المرحلة، رتبت عليه ما أشياء. نعم، فأنت إذا خرجت من هذه المرحلة بالغش فمعنى ذلك أنك لا تستحق هذه المراتب التي رتبتها الحكومة على التخرج من هذه المرحلة، فتخرج وتكتسب مالا قد يكون حراما، قد يكون حراما لأنه مبني على كذب وعلى خيانة. فلا يحل الغش ولا التغشيش في أي مادة من مواد الدراسة، لا الإنجليزي ولا الرياضيات ولا غيرها، كلها لابد أن يكون الإنسان قد أخذ حقه. أما أن يحرم ما يستحق لأغراض شخصية بين المدرس والطالب فهذا أيضا محرم وخيانة للأمانة، لأن بعض من لا يخاف الله من المدرسين إذا كان بينه وبين الطالب شيء من سوء التفاهم ذهب إيش؟ ينقص درجاته سواء أعمال السنة أو درجات الامتحان، وهذا محرم وخيانة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وش أعظم من صد المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام؟ هذا من أعظم ما يكون من الاعتداء، ومع ذلك يقول الله عز وجل: لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغضهم وعداوتهم أن تعتدوا، بل الواجب العدل والقسط، وأن يتناسى المدرس ما بينه وبين الطالب عند الامتحان ووضع الدرجات. والخلاصة يا جماعة أيها الطلبة أن الغش والتغشيش محرم، ولكني أريد سؤالا، إذا رأيت شخصا يغشش شخصا فهل أقول هذا رزق واترك ولا أبلغ؟ نعم أبلغ عنه. وأنا شاهدت أحد الزملاء يغششه، إما المراقب وإما أحد الطلبة، فهل يحل لي أن أسكت؟ لا، يجب أن أبلغ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ونحن إذا تخرجنا أيها الشباب، إذا تخرجنا على هذا المستوى الضعيف المبني على الغش، فأين تكون الثقافة؟ فمتى تكون الثقافة؟ إننا نود أن نكون مثقفين علميا وقدرة حتى نكون على المستوى الذي يراد منا. ومع الأسف أنه لما كانت المسألة، أي مسألة الامتحانات، غالبا أو أحيانا، ما نقول غالبا، تكون فيها الغش، تجد المتخرج يهرب من التدريس فراره من الأسف. ليش؟ لأنه يعرف إذا قام من الطلبة سيكون فاشلا، فيذهب يطلب أعمالا إدارية كتابية، يمكن نجيب واحد من السوق يقوم مقامه أو أحسن منه، لئلا يخجل أمام الطلبة أو لئلا يتعب في تحضير الدروس وتعليم أبناء الوطن.
يقول السائل: هل القرآن والسنة مجاز مع التوريث؟
اترك هذا، خل هذا بالفصل.
يقول: هل الدين هل شرائع الدين تشمل الكافر والمؤمن أم لا الدليل؟
نعم، الشرائع يعني معناها الأوامر والنواهي، هل يخاطب بها المسلم والكافر أو لا؟ نقول: أم يخاطب بها المسلم والكافر، لكن يختلف نوع المخاطبة. فمخاطبة الكافر بها ليس معناه أن نقول افعلها، ولهذا يعتبر من السفه.
وإلى لقاء مع الشريط السابع من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.